الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند كلام المؤلف رحمة الله عليه وهو العلامة الألباني في القنوت في الوتر، وسبق أن عرفنا ما يتعلق بقنوت النبي عليه الصلاة والسلام، هل ثبت أو لم يثبت، وعرفنا أن هناك آثار عن الصحابة في القنوت ثابتة، فالقنوت في الوتر من الأمور الثابتة وإن لم يثبت الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبتت بذلك الآثار. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول: إذا فرغ من قراءتي في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك. هذا القنوت مشهور بقنوت الحسن بن علي رضي الله عنهما، وحصل النزاع بين أهل العلم في تقييده بالقنوت وبعدم تقييده، فهناك من روى الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن هذا الدعاء ولم يقيد ذلك بالوتر بقنوت الوتر، وهناك من روى هذا الحديث وقيده بقنوت الوتر. فممن روى هذا الحديث من غير تقييد بقنوت الوتر الإمام شعبة ابن الحجاج في روايته عن بريد بن أبي مريم، ونازعه وخالفه في ذلك بعض حفاظ الحديث، فهناك من خالف شعبة في ذلك وجعله من دعاة قنوت الوتر من أمثال أبي إسحاق السبيعي، وهكذا ولده يونس وولده أيضا إسرائيل، فهؤلاء روى الحديث عن بريد أبي مريم وجعلوه في قنوت الوتر، جعلوا هذا الدعاء في قنوت الوتر، وشعبة بن الحجاج لم يجعل هذا في قنوت الوتر، ورجح جماعة من حفاظ الحديث ما ذهب إليه شعبة بن الحجاج، وأن رواية شعبة أرجح من رواية هؤلاء، ومنهم ابن خزيمة في صحيحه رجح رواية شعبة على رواية هؤلاء، وهكذا أيضا ابن حبان فإنه رجح رواية شعبة، بل يقول نعم شعبة أحفظ من 200 من أمثال أبي إسحاق وولديه، أن شعبة أحفظ من 200 من أمثال أبي نعم أبي إسحاق وولديه. وكذلك قوى هذا القول أو أيد هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في التلخيص الحبير، أي أيد كلام لهبان الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في كتاب التلخيص الحبير. فهذا الذي يظهر في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن هذا الدعاء من غير تقييد ذلك بقنوت الوتر كما روى ذلك شعبة بن الحجاج، ورواية شعبة أرجح من رواية هؤلاء، وكما ذكر ابن حبان أنه أحفظ من 200 من أمثال أبي إسحاق وولديه. فهذا هو الراجح في هذا الحديث أنه من الأدعية العامة، فإن دعا الإنسان به في قنوت الوتر فهو من جملة الأدعية العامة، سواء دعا في قنوت الوتر أو في غيره فهو دعاء حسن، لكن من حيث الرواية الأرجح أنها ما هي واردة في قنوت الوتر، لكن لو دعا به ودعا بغيره فإنه دعاء من حيث المعاني معناه حسن، معناه حسن، لكن قضية أنه يقتصر عليه ويعتقد أنه من أدعية القنوت وأنه مختص بذلك، فلا يظهر مثل هذا الأمر على ما سبق إيضاحه. وهنا يقول: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر. أما هذه الجملة إذا فرغ من قراءته، إذا فرغ من قراءته في الوتر، فرواه ابن منده في كتاب التوحيد من طريق عبد الرحمن بن أبي شيبة، وهو من الضعفاء، من طريق عبد الرحمن شيبة من الضعفاء. وهكذا جاء هذه الزيادة عند أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق عبد الله بن شبيب ابن خالد، وهو شديد الضعف. فهذه اللفظة نعم لا تثبت في هذا الموضع إذا فرغ من قراءته في الوتر. قال: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا الدعاء من الأدعية المباركة، من الأدعية النافعة المباركة: اللهم اهدني فيمن هديت. سؤال الله عز وجل الهداية، وسؤال الله عز وجل الهداية من أوجب الواجبات، أو من أوجب الأدعية، من أوجب الأدعية. ولهذا هو الدعاء الذي أمر الله عز وجل به في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به: اهدنا الصراط المستقيم. فلا تصح الصلاة إلا بهذا الدعاء. والهداية هي معرفة الحق والعمل به، هذا هو المراد بالهداية، معرفة الحق والعمل به. فمن عرف الحق ولم يعمل به فليس بمهتدين. فالهداية معرفة الحق والعمل به، فإن اليهود عرفوا ولم يعملوا، والنصارى عملوا من غير علم، فأولئك غضب الله عليهم وأولئك وصفوه بالضلال. فالهداية هي معرفة الحق والعمل به. ولو لم يكن في هذا الدعاء إلا هذه الجملة لكان هذا الدعاء نعم فيه ما فيه من الشلاء، لو لم تكن فيه إلا هذه الجملة: اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم اهدني فيمن هديت، أي في جملة من هديت، فإن الله عز وجل قد هدى نعم من شاء من خلقه، وهدى نعم الأنبياء، وهدى الرسل، وهدى أتباع الأنبياء وأتباع الرسل. فهناك وناس كثر هداهم الله عز وجل، فالعبد يدعو ربه أن نعم أن يجود عليه بكرمه وفضله، وأن يدخله في جملة هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل. كما يقول الشخص للكرماء: اجعلني في ضمن تتصدق عليه، يعني أنت كريم تتصدق على أناس كثر، فاجعلني من ضمن هؤلاء. وهكذا إذا قال: علمني، اجعلني من جملة من تعلمه العلم، أي أنت تعلم أناس كثر، فضلك واسع، فاجعلني من جملة هؤلاء. فهكذا يخاطب العبد ربه سبحانه وتعالى: اجعلني من جملة هؤلاء الذين هديتهم، فضلك واسع وهدايتك واسعة، هديت أناس كثر، فمن علي من فضلك واجعلني من جملة هؤلاء الذين هديتهم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. اهدني في من هديت، أي في جملة من هديت، وعافني في من عافيت، أي في جملة من عافيت. والعافية هي التخلص من الشر ومن الشر وأسبابه، هذه العافية، التخلص من الشر ومن أسباب الشر. ويدخل في ذلك التخلص من الكفر، والتخلص من الشرك، والتخلص من الكبائر، والتخلص من البدع، والتخلص من الصغائر، كل هذا من التخلص من الشر. فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يخلصه من الشر ومن أسباب الشر، فيما يتعلق بأمر الدين وفيما يتعلق بأمر الدنيا. وأيضا هذه كلمة جامعة، نعم فيها ما فيها من المعاني العظيمة. وإنما أنبه على مثل هذه الأمور لأن هناك من الناس إذا ما قنت بهم الإمام في صلاة التراويح مثلا واختصر على هذا الدعاء فإنهم يستقلون نعم يستقلون مثل هذا الدعاء مع ما فيه من الخيرات العظيمة لجهلهم. كثير من الناس اعتادوا نعم أن يكون الدعاء في التراويح عبارة عن محاضرة، نعم كأنه محاضرة أو في أنشودة، لا سيما في شأن من يلحن الأدعية وكأنه في قصيدة، في أنشودة ينشدها للناس والناس يستمعون، وبعض الناس أدعيتهم كأنها محاضرة في الترغيب أو في الترهيب، يذكر النار وما فيها من الأمور ويفصل، والجنة وما فيها من الأمور ويفصل في الأمور تفصيلا. ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في المسند عند أبي داود، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجوامع من الدعاء. الكلام يطول حول هذا الدعاء وما فيه من المعاني الحسنة، لكن نتم الكلام بشيخ الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.